بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال: وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة، والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. قص المطالب ثلاثة علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم. كان الكلام في تقسيم المطالب إلى أصول وإلى فروع. كان كلامنا في المقام الأول في بيان أصول المطالب، وقلنا بأن المراد من أصول المطالب هي تلك المطالب التي يسأل بها للكشف عن المجهول، سواء كان تصوريا أو تصديقيا، ولا يستغنى ولا يقوم مقامها سؤال آخر. أما فروع المطالب هي التي يمكن أن يستغنى عنها. وتلخص لدينا أننا عندنا مطلب ما، وقلنا بأن ما تارة تكون شارحة وأخرى تكون حقيقية، وعندنا مطلب هل، وتارة تكون هل البسيطة وأخرى هل المركبة، وعندنا مطلب لم أو لما، وتارة تكون ثبوتية أي يطلب بها علة الوجود، وأخرى تكون إثباتية أي يطلب بها علة العلم والتصديق. إذا تأملنا هذا التسلسل المعرفي، فإن أول ما يواجه الذهن مجهول من المجهولات ما هو الإنسان؟ فأول سؤال يسأل به هو السؤال عن شرح الاسم، ما هو الإنسان؟ والجواب الذي يقع يعبر عنه بالتعريف الاسمي. فإذا قيل ما هو الإنسان؟ يقال حيوان ناطق، وهذا الجواب يعبر عنه بالتعريف الاسمي. طبعا تستطيع أن تقول ما الإنسان؟ حيوان ناطق، تجيب بالحد التام. حيوان ضاحك، تجيب بالرسم التام. ضاحك فقط بالرسم الناقص، ضاحك ناطق فقط بالحد الناقص. خصوصية السؤال بماء الشارحة أنك تسأل بها عن شيء قبل العلم، قبل إحراز العلم بوجوده، قبل أن أعلم أن الإنسان موجود أو ليس بموجود. سمعت شيء في ذهني هو إنسان، لكنني لم أعلم هل له وجود في الخارج أم لا. هنا أقول ما هو هذا الإنسان؟ قبل أن أعلم، قبل إحراز العلم بوجوده، أقول هو حيوان ناطق. إذا علمت معنى الإنسان أنتقل بعد ذلك للسؤال عن وجوده بهل. هل الإنسان الذي قيل أن معنى حيوان ناطق موجود؟ يقال نعم. وهذه هل يعبر عنها هل البسيطة التي مفادها ثبوت الشيء، فيقال نعم. يعني ماذا يقال؟ الإنسان موجود. هل البسيطة؟ قلنا دائما محمولها هو الوجود، فمفادها للبسيطة ثبوت الشيء، يعني ثبوت الوجود. ومعنى ثبوت الوجود ليس الوجود شيئا مغايرا للإنسان. نحن لا يوجد عندنا إنسان وعندنا وجود، ليس وجود الإنسان إلا هو الإنسان. بخلاف إذا قلت شيخنا الإنسان قائم، يعني عندنا إنسان وعندنا قيام، وعرض القيام على الإنسان، والقيام شيء والإنسان شيء آخر. لكن لا يقال وجود الإنسان شيء والإنسان هو شيء، ليس وجود الإنسان إلا هو ولهذا يقال ثبوت الشيء بنحو كانت تامة. كانت تامة التي تكتفي بمرفوعها، كانت الشمس بمعنى وجدت. إذا أحرزنا وجود الإنسان أعاود السؤال عن معنى الإنسان بما، فأقول ما هو الإنسان الذي علم أنه موجود، أحرز وجود الإنسان. هنا أيضا يتكرر الجواب، يقال حيوان ناطق. هذه ما يصطلح عليها ما الحقيقية. هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أننا أول ما سألنا عن الإنسان قلنا ما هو الإنسان، أجبتم حيوان ناطق، ثم سألنا عن وجوده، ثم سألنا عن معناه، أيضا الجواب نفسه حيوان ناطق. هذا معنى أن الجواب الذي يقع قبلها للبسيطة هو نفسه الجواب الذي يقع بعدها للبسيطة. فالجواب قبلها للبسيطة يصطلح عليه بالجواب أو التعريف الاسمي، أما الجواب الذي يقع بعد هل يصطلح عليه التعريف الحقيقي. لهذا قال المناطقة بأن التعريف الاسمي هو التعريف الحقيقي، مع هذا الفرق أن التعاريف الاسمية قبل العلم بالوجود والتعاريف الحقيقية بعد العلم بالوجود. ولهذا جاءوا بهذه القاعدة، وهي الحدود، أي التعاريف، الحدود قبل الهليات البسيطة تنقلب بعينها إلى حدود حقيقية. يعني نفس الجواب الذي وقع عن ماء الشارحة هو نفسه يقع عن ماء الحقيقية. هناك أجبت حيوان ناطق، هنا تجيب حيوان ناطق، يصح أن يقع نفسه. إذا سألنا عن معنى الإنسان بعد العلم بوجوده، هنا يأتي السؤال هل هذا الإنسان قائم؟ هذه هل عبرنا عنها هل المركبة. ومفاد هل المركبة ثبوت شيء لشيء، بخلافها للبسيطة مفادها ثبوت الشيء، فقط ثبوت الشيء. أما هنا ثبوت شيء لشيء، ثبوت القيام للإنسان. هل المركبة لا تقع إلا بعد إحراز وجود الإنسان؟ أولا نحرز أن الإنسان موجود، بعد ذلك نثبت له أنه قائم نائم جالس قاعد، وهذا ما يعبر عنه قاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء، أي ثبوت القيام للإنسان فرع ثبوت وجود الإنسان، أولا العرش ثم الناقش. ثم عندنا سؤال عن علة الشيء، إما أن تسأل عن علة الوجود، لما هو موجود، وأخرى تسأل عن علة التصديق والعلم. ودائما يكون السؤال هنا بمطلب لما الاستفهامية، لطلب العلة. هذا هو خلاصة ما تقدم في درسنا الماضي. قال: قال وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سئل عنه بما، فإنما هذه تسمى الحقيقية. إذن متى يطلب المسؤول عنه بما؟ إذا أحرزنا أحسنتم الوجود، والجواب عنها نفس الجواب عن ماء الشارحة. ماء الشارحة يعني الجواب الذي يقع قبل إحراز وجود المسؤول عنه، بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم ماء الشارحة على العلم بوجوده، أي بوجود الشيء، وتأخر الحقيقية عنه، أي عن وجود الشيء. وبعبارة أخرى، ماء الشارحة وماء الحقيقية يتوسط بينهما هل البسيطة. لماذا سميت بالحقيقة؟ هنا يريد أن يفرق الشيخ بين مصطلحين، مصطلح الحقيقة ومصطلح الماهية. هل إذا قيل حقيقة الشيء هو نفس أن يقال ماهية الشيء؟ يقال لا، فرق بين مصطلح الحقيقة وبين مصطلح الماهية. ما هو الفرق؟ مصطلح الماهية يطلق على الأعم مما له تحقق ووجود أو ليس له تحقق ووجود. ما له تحقق ووجود كالإنسان يقال ما ماهية الإنسان، والإنسان له تحقق. ويصح أن يقال ما ماهية العنقاء، والعنقاء لا تحقق، طائر العنقاء لا تحقق له، أمر افتراضي. ما ماهية الغول، والغول أمر افتراضي. إذن الماهية تصدق في مورد ما له تحقق وما لا تحقق له في الخارج، أما مصطلح الحقيقة فلا يصدق إلا على ما هو متحقق له، وجود له تحقق. فلهذا يقال ما حقيقة الإنسان ولا يقال ما حقيقة العنقاء. لماذا؟ لأن الحقيقة إنما تصدق بعد إحراز العلم بالوجود، ولهذا يقال الحقيقة فرع الوجود، فما لا وجود له لا حقيقة له. الحقيقة فرع الوجود، فما لا وجود له كالعنقاء لا حقيقة، لا حقيقة له، بخلاف الماهية فإنها تصدق على ما له تحقق وعلى ما ليس له تحقق. وإن كان هذا التعبير بين الحقيقة وبين الماهية يستعمل في الفلسفة، يعني التفريق بينهما في الفلسفة أفضل من التفريق بينهما في المنطق. أحيانا في المنطق تعطى في الحقيقة على ما يقال حقيقة الشيء وماهيته، أما هناك في الفلسفة لا يعبرون حقيقة الشيء وماهيته، فالحقيقة شيء والماهية شيء آخر. لهذا قالوا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قال وإنما سميت حقيقة لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة. ما معنى الثابتة؟ يعني التي لها تحقق. والحقيقة باصطلاح المناطق وأيضا الفلاسفة هي الماهية المتحققة الموجودة، فالحقيقة فرع التحقق والوجود، وما لا تحقق له لا حقيقة له، والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا. لاحظ، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. ولهذا قالوا الحدود، المراد بالحدود هنا التعاريف، ليس الحد بمعنى الذي يقابل الرسم، الحدود بالمعنى الأعم التي تشمل الرسم والحد. الحدود قبل الهليات البسيطة ماذا تسمى؟ حدود اسمية، يعني تعاريف اسمية تقع جوابا عن ما الشارحة، وهي بنفسها بأعيانها بعد الهليات البسيطة تنقلب تعاريف وحدود حقيقية. فالجواب الذي يقع قبلها للبسيطة هو حيوان ناطق، والجواب الذي يقع بعدها للبسيطة هو نفسه حيوان ناطق. طبعا هنا في هذا المقام توجد نظريتان. النظرية الأولى ما هي؟ ظاهرة من عبارة الشيخ المظفر. لاحظ معي، ما الشارحة يعني أن تسأل عن الإنسان قبل العلم بوجوده؟ إذا قلت ما هو الإنسان قبل أن أعلم بوجوده، يصح أن تأتي بأربعة أجوبة. يصح أن تقول حيوان ناطق، يصح أن تقول ناطق، يصح أن تقول حيوان ضاحك، يصح أن تقول ضاحك، يعني أن تجيب بالحد أو بالرسم. هذه الأجوبة الأربعة التي صح أن تقع عن ما الشارحة هي نفسها يصح أن تستعمل في ما الحقيقية أم لا؟ ظاهر عبارة الشيخ أن ما يصح أن يقع جوابا عن ماء الشارحة يصح أن يقع جوابا عن ماء ولو كان تعريفا بالرسم، ولو كان الجواب بقولنا ضاحك. النظرية الثانية أن يقال أنه متى يكون الجواب عن ماء الحقيقية هو نفس الجواب الذي كان عن ماء الشارحة، فقط إذا كان يكشف عن حقيقة الشيء، يعني لا يكون إلا بالحد. إذن بذلك يفترق التعريف الرسمي عن التعريف الحقيقي. أن التعريف الرسمي يصح أن يكون بالرسم، يعني أن تجيب بالضاحك فقط، أما التعريف الحقيقي لا يقع إلا بالذاتيات. ولهذا ليس دائما ما يقع جوابا عن ماء الشارحة هو نفسه يقع جوابا عن ماء الحقيقية. ما هو السر في ذلك؟ قالوا لأن المطلوب المسؤول عنه بما حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء لا تنكشف إلا بواسطة الذاتيات، وما يقوم الحدود الذاتيات وليس الرسوم. وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة، وهي هل المركبة، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء. إذا قلت هل الإنسان موجود؟ هذه هل البسيطة، سؤال عن وجود الشيء. أما إذا سألت عن صفة وجود أو حال من أحوال الوجود، هل قائم، قاعد، نائم، جالس، آكل، شارب، نائم، هذه ليس السؤال عن وجود الشيء بل عن أحوال وصفات وجود الشيء، هذه تسمى هل المركبة. إذن هل البسيطة دائما محمولها هو الوجود، أما هل المركبة محمولها غير الوجود، صفة الوجود. قال وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن تسمى هذه هل المركبة لأنها تتركب من ثبوت شيء لشيء، أو قل تتركب من ثابت ومثبت له. هل الإنسان قائم؟ القائم هو الثابت والإنسان هو المثبت له، لأنه يسأل بها عن ثبوت، لاحظ، شيء لشيء بعد فرض وجود، يعني بعد العلم بوجود، بعد إحراز وجود. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت القيام للإنسان فرع ثبوت الإنسان أولا، ثبوت السواد للجدار فرع ثبوت الجدار، العرش ثم الناقش. ثبت أخوتك أولا ثم ادعي الإرث. أما إذا لم تثبت أن هذا من أخوتك فلا يصح أن تدعي الإرث. فيقال للسؤال بالبسيطة، والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، لهذا قيل مفاد هل المركبة كان الناقصة كان زيد قائما، كان الناقصة تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، أما كانت تامة تحتاج فقط إلى تكتفي بالمرفوع، يقال كانت الشمس بمعنى وجدت، كان الإنسان بمعنى وجد الإنسان. فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود؟ لاحظ يقال الله موجود، فالمحمول هو الوجود. وللسؤال بالمركبة بعد ذلك، يعني بعد العلم بالوجود، هل الله الموجود متكلم، مريد، أزلي، إلى آخره. فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تفزع نفسك إلى المرحلة الخامسة وهي طلب العلة. طبعا لاحظ، ليس طلب العلة، ليس السؤال بلم الاستفهامية، بلم الاستفهامية يأتي بعدها للمركبة، قد يأتي بعدها للبسيطة. مثلا أقول هكذا، هل الإنسان موجود؟ يقال نعم، هنا هل البسيطة. أقول لما هو موجود؟ هذه لم إذا وقعت عن وجود الشيء، إذا وقعت سؤالا عن وجود الشيء تسمى لم الثبوتية. تارة وبعبارة أوضح، تارة تطلب علة وجود الشيء، لماذا الإنسان موجود؟ لماذا الإنسان موجود؟ يعني ما علة وجود الإنسان؟ وأخرى لا تريد أن تسأل عن علة وجود الإنسان، تريد أن تسأل عن علة صفة ثابتة للإنسان، لماذا الإنسان ضاحك؟ لماذا هو شاعر؟ إذا لاحظ معي، إذا سألت عن علة وجود الشيء هنا قد تتقدم لما على هل المركبة، يعني مباشرة تأتي بعد هل البسيطة. أما إذا سألت عن علة أحوال الشيء فهنا تقع بعدها للمركبة. هذا نظير ما قلنا، تارة تسأل وتقول ما علة وجود المرض، وأخرى تسأل عن علة صفة من صفات المرض. تقول علة وجود، هل المرض موجود؟ نقول نعم. هذا هل المرض موجود هل بسيطة، ليس هل الإنسان مريض. هل الإنسان مريض هذه هل مركبة، لا، هل المرض موجود. يعني كما تسأل هل الإنسان موجود، هل القمر موجود، هل الملك موجود، هل الجن موجود، هل المرض موجود، هل البسيطة. نقول نعم المرض موجود. ما علة وجود المرض؟ أقول فيروسات، بكتيريا، هذه علة وجود المرض. هذه لما التي يسأل بها عن علة الوجود تسمى لمث ثبوتية. وقد تكون العلة يطلب بها علة العلم فقط لا علة الوجود. هذا نظير ما ذكرته. تارة أقول كيف علمت بمرض الإنسان؟ ما الدليل على مرض الإنسان؟ عندك جوابان. تارة تقول الدليل على أن الإنسان مريض لأنه يرشح، لأنه يعطس. هنا السعال والزكام والرشح وارتفاع درجة الحرارة هذه علة لوجود المرض أو علة للعلم بالمرض؟ أحسنت، علة للعلم بالمرض. ليس علة وجود المرض ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع درجة حرارة المريض كانت واسطة للعلم بمرض الإنسان. هذه تسمى واسطة في الإثبات، يعني واسطة للعلم بالمرض. أما وعندك جواب آخر، لما الإنسان مريض؟ ما دليلك على مرض الإنسان؟ أقول لأنه مصاب بفيروس الإنفلونزا. فيروس الإنفلونزا علة للعلم بالمرض فقط أو علة لوجود المرض؟ علة لوجود المرض. ارتفاع درجة الحرارة علة لتمدد الحديد. أما العلم بالتمدد علة للعلم بارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة سبب لتمدد الحديد، أما تمدد الحديد ليس سببا لارتفاع درجة الحرارة. نعم سبب للعلم، للعلم. لهذا قال المرحلة الخامسة وهي طلب العلة، إما علة الحكم فقط، علة الحكم يعني علة التصديق، علة العلم، أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عنها. هو قال هل، طبعا هل الأعم من كونها بسيطة أو مركبة. هل المرض موجود؟ لما موجود؟ هل الإنسان مريض؟ لما مريض؟ هل المرض موجود؟ هل بسيطة؟ هل الإنسان مريض؟ هل مركبة؟ أو علة الحكم أي التصديق وعلة الوجود معان لنعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعان، يعني علة الوجود، علة التحقق، لا فقط علة العلم. الإنسان يعلم بكثير من الأشياء لكن لا يعلم علل تحققها. أنا أعلم أن النار موجودة، ما الدليل على علمي بأن النار موجودة؟ رأيت دخانا، لكن ما علة وجود النار؟ قد أجهل علة وجود النار. أعلم بكثير من الظواهر الكونية لكن أسباب تحققها أجهله. إذن العلم، علة العلم، علة العلم والمعرفة شيء، وعلة الوجود والتحقق شيء آخر. لنعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا، ويسأل لأجل كل من الغرضين، أي غرضين؟ يعني علة التصديق وعلة الوجود. بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم لما كان الله مريدا، يعني ما الدليل على علمك بإرادة الله تبارك وتعالى؟ أقول هو قادر، الله تبارك وتعالى قادر، وكل قادر لابد أن يكون مختارا مريدا. القدرة ليست علة لوجود الإرادة، إنما القدرة علة للعلم بالإرادة. وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود لما كان المغناطيس جاذبا للحديد. هنا هذا السؤال ينحل إلى سؤالين. السؤال الأول، هل المغناطيس جاذب للحديد؟ لماذا؟ لأن شيخنا دائما السؤال بلما فرع عن السؤال بهل، الوجودية البسيطة. لا تسأل عن علة الشيء إلا إذا ثبت، إلا إذا علمت بوجوده. إذن عليك أولا أن تسأل هل هو موجود، هل المغناطيس جاذب للحديد؟ فإذا قال نعم لك أن تقول لما هو جاذب للحديد. كما لو كنت قد سألت هل المغناطيس جاذب للحديد فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة فتقول لما هو جاذب للحديد. تلخيص وتعقيب. ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم إلى ماء شارحة وهي قبلها للبسيطة، وماء الحقيقية وهي بعدها للبسيطة، ويشتق منها مصدر صناعي فيتقال ما هي، كما يقال ما هي. ما هي، ما هو المراد من الماهية؟ الماهية هي الجواب الواقع عن ما هو. فيشتق من كلمة، من لفظ ما هو، يشتق ما هي، مصدر ما هي، مصدر جعلي، مصدر صناعي يعني مصدر جعلي. يشتق من ما مائية، ماء الشارحة. يشتق من لم، لمية. يشتق من كم، كمية. كمية يعني الجواب الذي يقع عن كم. يشتق من كيف، كيفية، الجواب الذي يقع عن كيف هو، كم هو، لما هو، ما هو. المصادر ثلاثة عندنا: مصدر أصلي العلم، الفهم، هي مصادر يشتق منها أفعال. يشتق من العلم عالم، معلوم، يعلم، علم، اعلم. وعندنا مصدر ميمي، مدخل، مدرس، هذا مصدر ميمي مدخل. وعندنا مصدر جعلي صناعي. المراد بالمصدر الجعلي يعني لا يتحقق هذا المصدر إلا عن طريق عملية إضافات وحذف. قيل المصدر الجعلي، المصدر الصناعي، هو كل لفظ زيد في آخره ياء مشددة وتاء مربوطة، مثل إنسان. إنسان إذا زدت على، أدخلت على ياء مشددة وتاء مربوطة، ماذا سوف يكون؟ إنسانية. وقس عليها علمانية، اشتراكية، ماركسية، شيوعية، هذه كلها مصادر جعلية أضيف فيها ياء مشددة وتاء مربوطة. المعنى يختلف؟ نعم يختلف. كلمة إنسان كانت تدل فقط على الذاتيات، الحيوان والناطق. أما لما حولناها إلى مصدر جعلي، أضفنا عليها ياء مشددة وتاء مربوطة، تحولت إلى إنسانية. فهنا لا تدل على فقط حيوان وناطق، بل تدل على صفات، يعني الرحمة، العدالة، المساواة. إنسانية يعني رحمة، عدالة، مساواة، حقوق. إذن الإنسان قبل أن يضاف إليه الياء المشددة والتاء لا يدل إلا على الذاتيات الحيوان والناطق، بعد عملية التحويل والتبديل والإضافة تحول إلى الدلالة على معان، إلى صفات إنسانية يعني رحمة. لاحظ علم، أما إذا قال علمانية تدل على صفات. فصل الدين عن السياسة. قال ومعناه الجواب عن ما، كما أن ما هي مصدر صناعي من ما هو، وكمية مصدر صناعي من كم الاستفهامية، وكيفية مصدر صناعي عن كم، ولمية مصدر صناعي عن لم، وإنية مصدر صناعي عن إن، وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجن تمييزا ذاتيا أو بعد العلم بجنسه. طبعا أشرنا إلى أن أي محل خلاف بين المناطق، بعضهم يذهب إلى أنها من أصول المطالب كما فعل الشيخ المظفر، ولعل محققي المناطق يجعلونها من فروع المطالب، لأنه إذا قلت أي حيوان هو في ذاته يصح أن تعوض عنها بما، ما هو هذا الحيوان، فيقال ناطق. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء ومفادها قلنا ثبوت الشيء، أو عدمه يعني نفي الشيء، فيقال الإنسان موجود، الإنسان ليس موجودا، ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء، أو عدمه يعني نفي شيء عن شيء، الإنسان قائم ثبوت القيام للإنسان، الإنسان ليس قائما نفي القيام عن الإنسان. ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية، إذن الهلية ماذا؟ مصدر صناعي يقع جوابا عن هل، بسيطة أو مركبة. ولما يطلب بها تارة علة التصديق فقط يعني علة العلم، ما سبب علمك، وأخرى علة التصديق والوجود. أساسا إذا علمت علة الوجود علمت بعلة التصديق أم لا؟ قطعا من باب الأولوية. بعد إذا علمت أن الإنسان مصاب بالفيروس إذن قطعا أعلم أنه مريض. ويشتق منها مصدر صناعي يقال مية بتشديد الميم والياء، مثل كمية من كم، فمعنى لمية الشيء أي علية الشيء. هذا كله في المقام الأول أصول المطالب. بقي أن نشير فقط إلى هذه النقطة السريعة، ما هو الترتيب بين هذه الأسئلة الثلاثة أو الأصول؟ من الواضح لو قلنا ما الترتيب بين ماء الشارحة وهل، أيهما يتقدم؟ ماء الشارحة، أحسنتم. لماذا؟ لأن ماء الشارحة تفيد التصور، أما هل تفيد التصديق، إما التصديق بالوجود أو التصديق بصفة من صفات الوجود. والتصديق فرع، أولا تتصور ثم إذن دائما ماء متقدمة على جميع المطالب، على هل وعلى لم وعلى ماء الحقيقية أيضا. لو جئنا للترتيب بين هل وماء الحقيقية أيهما متقدم؟ نقول إذا كانت هل البسيطة فهي متقدمة على ماء الحقيقية، أما هل المركبة قد تكون متأخرة. الترتيب بين هل ولما، تكون لما متقدمة، عفوا هل هو موجود لما هو موجود، هل هو قائم لما هو قائم، لأن طلب علة الشيء بعد ثبوته ووجوده. قال فروع المطالب المقام الثاني. فروع المطالب يعني تلك الأسئلة التي يسأل بها ويمكن أن يستغنى عنها. مثلا أقول أين ولد الإمام، متى ولد الإمام عليه السلام، من هو الإمام، هذه الأسئلة يمكن أن تعوض عنها بهل، هل ولد في شهر شعبة، هل ولد في المدينة، ما هو. إذن يمكن أن نعوض، أن نستغني بكيف. أقول لاحظ كيف لون الكتاب، أستطيع أن أقول هل لون الكتاب أحمر أم غير أحمر. متى ولد الإمام، أستطيع أن أقول هل ولد في السنة الأولى أم في غير السنة الأولى. إذن السؤال بكيف وأين ومتى وكم ومن يمكن التعويض عنها بأصول المطالب، لهذا تسمى بالفروع. ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، ما وهل ولما وأي على رأي المصنف، وهي المطالب الكلية، أس المطالب التي يبحث عنها في جميع إذن كليتها لأنها تبحث عنها في جميع العلوم. ما من مسؤول إلا ويسأل عنه بما أو بهل. ولهذا لاحظ هل يسأل بها عن أمر مجرد أو مادي. هل الله موجود؟ والله ليس مادي. هل البدن موجود؟ أما إذا جئنا إلى أين، أين لا يسأل بها عن الله، لأن لا يسأل بأين إلا إذا كان الشيء له مكان، يقال أين هو. والله لا ليس مؤينا بأين وليس مكيفا بكيف، ولهذا لا يسأل عنه لا بأين ولا بكيف، وهذا منطوق كثير من الروايات. لا يسأل بالأين إلا ما له مكان، ولا يسأل بالكيف إلا ما له كيف، ولا يسأل بمتى إلا ما له زمان. أما الله تبارك وتعالى لا مكان له، لا زمان له، لا كيف له، لا يسأل عنه بهذه الأسئلة. ولهذا هي جزئية أو كلية، تكون جزئية ليس عامة. وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية، جزئيتها لعدم عموم فائدتها، أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها، بمعنى أنها لا يسأل بها عن كل شيء، فإنما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف، وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى، على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلب هل المركبة. فبدلا عن أن تقول كيف لون ورق الكتاب، أين هو، متى طبع، تقول هل ورق الكتاب أبيض، هل هو في المكتبة، طبع هذا العام، وهكذا. ولهذا وصف هذه المطالب بالفروع وتلك بالأصول. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأصول وفروع المطالب. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث التعريف. هنا قبل بيان ما هو التعريف، أقسام التعريف، شروط التعريف، المصنف يطرح تمهيداً حاصله. قال كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطربوا حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود عن اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى، وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة. ولهذا أحيانا بعض الاتفاقيات التي تبرم بين دولة وأخرى أو بين الأمم المتحدة ودولة، كل طرف يقرأ يقول مرادنا من هذا هو، نحن نفهم هذا البيان أو هذا القرار الصادر بهذا المعنى، وحدوده هو هذا المعنى، ذاك الطرف يفهمه بمعنى آخر. ولهذا يحاولون الساسة في كثير من عقد الاتفاقيات إلى أن يضعوا ويختاروا ألفاظ لا تحمل أكثر كأنها نص، بحيث لا تقبل التأويل والتفسير إلى قراءات متعددة. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحدثت الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية، والتأثير كله لإجمالها وجمالها السطحي، نظير كلمة الإرهاب. ما هو إلى حد الآن لم يتفقوا على تحديد لكلمة الإرهاب، أو كلمة المواطنة، حدود المواطنة ما هي. ومثلها كلمة الوطن الخلاب التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية، لأنهم كانت الدولة العثمانية من أبرز شعاراتها حب الوطن. وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقا على معنى واحد واضح كل الاتفاق، ولها دائما أنا أقصد هذا وذاك يقول أقصد آخر شيئا آخر. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها أم اللباس أم مساحة الأرض أم القطر والبلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم. ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه. فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا؟ لعل الشيخ المظفر شقشقة عنده ولم يستطع أن يفرغ تلك الشقشقة إلا في كتاب المنطق، نتيجة بعد السيطرة والديكتاتورية كان آنذاك في العراق. فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها، لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه البسيط، وعلى هذا الأساس المتين يبتني التفكير السليم. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لا بد له من معرفة أقسام التعريف، شروط التعريف، أصول وقواعد التعريف، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا، هذا الهدف من التعريف، وثانيا وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانية. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف، نقل الأفكار إلى الآخرين. فالتعريف يرتبط بجانب المتكلم وجانب المتلقي، فالمتلقي عليه أن يعرف معاني الأشياء لكي يفهم مراد المتكلم، والمتكلم عليه أن يوضح مقصوده بوضوح لكي يفهم ويوصل مراده إلى المتلقي. إذن حديثنا يقع في عدة مطالب: أقسام التعريف، شروط التعريف، ضوابط وأصول التعريف. إذن التعريف هو إيضاح الشيء، إذا قيل عرف يعني وضح الشيء، كيف نوضحه؟ هناك وسيلتان، إما عن طريق التمييز أو عن طريق كشف الحقيقة، وهذا ما سوف يأتي تناوله إن شاء الله في المباحث القادمة. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل على محمد.